إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى، وهي ورثة الأنبياء، شرح حديث أبي الدرداء. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث وروى. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا، فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به، سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين عددا. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. ومن حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة موسى والخضر، وهو مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. الحديث في الصحيحين. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه. أخرجه ابن عساكر في التاريخ والذهبي في السير. وبرك الغماد أقصى اليمن، وقيل هو موضع في أقاصي أرض هجر، أو هو موضع بناحية اليمن. وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها. ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها. ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية. ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى. واستقصاء هذا الباب يطول، وهذا الباب هو الرحلة في طلب العلم، فيقول: واستقصاء هذا الباب يطول. قال: وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، أي عده بعيدا، فقيل له: إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه. وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث، بشره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل العلم وطلبه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعهم ابنه كلاما، يعني كلاما يؤذيهم، فقال الحسن: مهلا يا بني، ثم تلا هذه الآية. وفي كتاب الترمذي وعند ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين. والحديث الذي أشار إليه ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، وكذلك في ضعيف سنن ابن ماجه. وجاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال في طلب العلم، قال له: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وفي رواية أنه روى له ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد، يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم، لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم. ولهذا تأسف معاذ بن جبل عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر، فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله بالسلام، وأدخلنا وإياكم دار السلام. هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم. لا يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. الوحى الوحى، أي العجل العجل، والسرعة السرعة، النجا النجا، علامة تعرجون. أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا، يعني ما يكون من قصر عمر الدنيا، وأن الإنسان ينبغي عليه ألا يسوف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم ما هو؟ قال: يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. فسلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل الأمرين ويحملان على اللفظ جميعا، لأنه لا تضاد ولا تنافر ولا اختلاف بينهما. فيراد به السلوك الحقيقي بالمشي على الأقدام إلى مجالس العلم، وأيضا بسلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإنه يحتمل أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من السلف في هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ومنها، أي من الأمور التي يحتملها، قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. ومنها أيضا أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخر ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهذا كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكما يقال ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإلى هذا إشارة بقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة. ومن الوجوه أيضا أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك الطريق الحسن المفضية إلى الجنة، وهو الصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعصر الطرق وأشقها، ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يعرف بالدليل. وقد بيّن ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وخرج الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسرد جماعة فلا ترى فيه خاشعا. الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال ابن رجب رحمه الله: وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه، وفي حديثه: فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فقال جبير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف، فقال: صدق، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم، فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. وكذا روي عن حذيفة رضي الله عنه: إن أول ما يرفع من العلم الخشوع. أخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد له. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن العلم علمان، كما قال الحسن رحمه الله: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، كما عند أحمد والنسائي وابن ماجه. وفيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال ابن رجب رحمه الله وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كما عند مسلم في الصحيح. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه. فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وهذا التقسيم دلت عليه النصوص التي مر ذكرها. وأما التقسيم إلى علم باطن على طريقة القبرية والخرافيين، فإن العلامة الحافظة ابن رجب رحمه الله تعالى لم يرد شيئا من ذلك، وإنما أراد ما دلت عليه النصوص كما مر ذكرها. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان. وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: القسم الأول عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن. وهؤلاء أشرف العلماء، وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فهذا هو القسم الأول: عالم بالله وعالم بأمر الله. القسم الثاني يقولون: عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. وأما القسم الثالث فيقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر. وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها. وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة فأسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود، وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس، وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك، كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطأة إن لك دينا وإن لك فقها، فقال الحجاج أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا، فقال الوزير والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله. وكثير ممن يدعي الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ويطعن في أهله ويقولون هم محجوبون وأصحاب قشور، وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها. وهذه هي الطريقة السلفية النقية. فإن العلامة الإمام رحمه الله تعالى لا ينزلق في من زلق فيه القوم من تعظيم لما يقولون عنه إنه هو العلم الباطن ثم يقدحون في علوم الشريعة، وإنما قال هم محجوبون وأصحاب قشور كذا يقولون، وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء به. وربما انحل بعضهم من التكاليف وادعى أن التكاليف للعامة، وأما من وصل فلا حاجة له إليها وادعى أنها حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر، وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء، فلم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام. ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة، وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات، فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر، فضلوا وأضلوا. فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحيين عن الكتاب والسنة، وعرضوا كلام الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه. وهؤلاء خلاصة الخلق، وهم أفضل الناس بعد الرسل، وهم خلفاء الرسل حقا. وهؤلاء كثير من الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه، وكذلك في من بعدهم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي ويحيى بن أبي كثير رحمهم الله تعالى، وفي من بعدهم كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى. وقد سماهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء الربانيين، يشير إلى أنهم الربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل، فقال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع. وهذا في حديث كميل وهو ضعيف لا يصح. ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين، قال: وقد شرحناه في غير هذا الموضع. والمقصود هاهنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الكلام يقول: أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه. وروي عن أنس معناه أيضا. وقال عطاء الخراساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وقال يحيى بن أبي كثير: درس الفقه صلاة. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ يعني كنا في ذكر، وهو إنما يدعوهم إلى الذكر، كأنهم عندما كانوا يتذاكرون العلم لم يكونوا في ذكر، فأراد أن يذكرهم فقال: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذا؟ والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه، فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وأما ذكر الله باللسان فإن أثره يكون تطوعا، وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات الواجبة. وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه، فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. قال: ولهذا روي، وأتى بصيغة التمريض هكذا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث أخرجه ابن ماجه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام، ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد، وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. خرجه الترمذي. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: حسن الإسناد. ويروى بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه قال: الفقه قبل التجارة، إنه من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. وسئل ابن المبارك: ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ فقال: ألا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم، يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. ثم فسره وقال: لو أن رجلا لم يكن له مال لم يكن واجبا عليه أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع إلى سائر الأشياء على هذا. وسائر الأشياء على هذا أي في غير ما مر ذكره من أمر المال. قال: وسائر الأشياء على هذا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، فقال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك، لأن العلم منه ما هو واجب عيني على كل إنسان بحسبه وفي نفسه، ومنه ما هو واجب كفائي، وعلى المرء أن يتأمل فيما هو واجب عليه وجوبا عينيا حتى لا يخلط بين ما هو واجب على التعيين وما هو واجب على الكفاية، لأنه أحيانا يقدم ما هو واجب على الكفاية على أمور مفروضة عليه فيكون قد أساء إساءة بالغة. وكثير ممن يقدم الواجب الكفائي على ما هو مفروض عليه من الأمور التي جعلها الله واجبة مفروضة عليه، كثير من هؤلاء لا يحصل علما ولا دنيا، وكثير من الطلاب الذين لا يفهمون هذا، ويكون الواحد منهم في دراسة مدنية إلى غير ذلك وقد قطع فيها شوطا، كثير منهم إذا لم يحرر هذا تحريرا صحيحا يقع في أمور عظيمة تضيع عليه آخرته، بالوقوع في العقوق في كثير من الأحوال، وبالوقوع في كثير من الأمور التي حرمها الله، ثم تضيع عليه دنياه فلا يحصل الدين ولا يحصل الدنيا. لذلك تجد العلامة ابن رجب يشير إلى هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بالواجب العيني من العلم والواجب الكفائي منه. قال: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، فقال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك، وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد منه في صلاته وإقامة دينه. واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق، وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا، يعني في الحلال والحرام، لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، مبلغ عنه شرعه ودينه. كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وقال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد. وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار. وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحلال والحرام أو دعوى النسخ ونحو ذلك مما يجسر عليه غيره كثيرا. وأكثر أجوبته يعني الإمام أحمد: أرجو وأخشى أو أحب إلي إلى غير ذلك. وكان هو ومالك وغيرهما يقولون كثيرا لا ندري. وكان أحمد يقول ذلك في مسألة يذكر للسلف فيها أقوالا عديدة، ويريد بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك، لأن عنده أقوالا عديدة عن السلف ولا يستطيع أن يرجح قولا على قول فيقول لا أدري، أي لا أدري الراجح المفتى به من ذلك. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. ومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو يروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين. كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة وأدلة ذلك وبراهينه المقررة في الكتاب والسنة، أو كانت من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات. وتأمل في جعلها علوما، كما قال رحمه الله يدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات، كما فصلها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. قال: وكل ذلك قد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل له عن دينا، يعني ما مر من الكلام عن علوم الإسلام وعلوم الإيمان وعلوم الإحسان. فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر المجرد تطوع محض. وتأمل في هذه المفاضلة بين الأعمال الصالحة من أجل أن يغنم المرء فرق ما بينهما. يقول: وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر المجرد تطوع محض. وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حلقتين، في إحداهما قاص وفي الأخرى فقيه، فقيه يعلم الفقه، فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس إلى إحداهما، فنعس فرأى في نومه قائلا يقول له: أو قد سويت بينهما؟ إن شئت أريناك مقعد جبريل عليه السلام من فلان، يعني الفقيه الذي يعلم العلم. وهذه الأمور من الرؤى التي يراها الصالحون هي مما لا يكذب، وفي الوقت ذاته فإنها لا تؤخذ مستقلة، لأن الذي دلت عليه هذه الرؤيا دلت عليه النصوص، الذي دلت عليه هذه الرؤيا من الترغيب في العلم ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من شرائع الإسلام والأعمال الباطنة المتعلقة بالقلوب، كل هذا دلت على فضله النصوص كما مر. فمن أراد أن لا يأخذ بالرؤيا في هذا المجال فله ذلك ولا تثريب عليه، وهي لا تزيده حينئذ إلا تثبيتا لما مر من علمه بالنصوص المتقدمة. قال: وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء الله تعالى. وكان زيد بن أسلم من جلة علماء المدينة، وكان له مجلس في المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، فجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس: هؤلاء في روضات الجنات آمنون، ثم أراه أنزل على أهل المجلس حوتا طريا ووضعه بين أيديهم، وجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا إلى زيد نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك، فلم يبق زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. وهذه الرؤيا كالتي قبلها، إذا رددتها فلا تثريب عليك. ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القص، فالعالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله. والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا خشية السآمة عليهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، خرج ابن ماجه من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، ما معناه؟ فمنهم من حمله على ظاهره، وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم إعانة لهم على الطلب وتيسيرا له عليه. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئ بذلك، فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. وروي عن آخر قال: لأكسرن أجنحة الملائكة، فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة فمشى بها إلى مجلس العلم، يريد أنه يطأ بمسامير التي جعلها في نعله على أجنحة الملائكة، فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيها الأكلة. ذكره أحمد بن مروان المالكي في كتابه المجالسة. والأكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه. ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، كما في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم. لماذا؟ لأنه جمع بين القولين السابقين، الأول وهو الأخذ بالظاهر، فها هنا أجنحة توضع. يقول: منهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، ثم يكون ذلك تواضعا لطلاب العلم ومحبة له، فيكون قد جمع بين القولين. والصرف عن الظاهر بلا موجب ليس هو من قانون السلف كما هو معلوم، لذلك قال: ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وكما في قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا للمؤمنين عموما. فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صححه الترمذي ووافقه الألباني. وخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر، والبزار عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء، وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن البراء، وابن النجار عن أنس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم، ففي مسند الإمام أحمد عن قبيسة ابن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت: كبرت سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف لإبهام الراوي عن قبيصة، وأخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف لجهالة شيخ الطبراني. وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، دل قوله تعالى هذا على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر، والعلم من أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره. وخرج الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم من حديث سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامي كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: اللهم غفرا، دعونا عنكم، وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، ف
فيتعدى نفع العلماء إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس. فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه ويعرف طاعته، يعني العالم. فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه، ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختص محبته، يعني العالمة، بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا، لأن مفهوم هذا المنطوق أنه إذا كانت السماء والأرض لا تبكي على أولئك الكافرين المجرمين فإنها تبكي على قوم آخرين. في الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته. ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات، فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل إنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. ويتلو هذه الآية فيما يتلو، والحديث في الصحيحين وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، قال: وقد روي هذا موقوفا على البراء رضي الله عنه. وروي عن طائفة من السلف قالوا: تلعنهم دواب الأرض، ويقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء، فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا لذلك. وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: ومحبة العالم دين يدان بها. وقد مر أن حديث كميل عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ضعيف لا يصح. وفي الأثر المعروف: كن عالما أو متعلما أو مستمعة أو محبا لهم، ولا تكن الخامسة فتهلك. قال بعض السلف عند هذا: سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض وأن يظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى ألا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وكان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج بن الجوزي ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك فقيل له: كان يبغض ابن الجوزي. قال ابن الجوزي: لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره فقصمه الله تعالى قريبا. هذا نعتمده، دعا عليه وكان له ظالما فاستجاب الله دعاءه. وأما المنام وأنه أخذ به إلى النار فهذا مما تتوقف فيه. لما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، فمنعهم الانتفاع بعلمه، فرؤي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله في الدنيا قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي، فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من قتل نبيا أو إمام عدل، قال: فكأنما قتل الناس جميعا. ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله ونهاية تمام نوره، وفيه تشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب. والسر في ذلك والله أعلم، كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا، فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيره. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه. وأما النجوم فهي التي يهتدى بها، كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره. وأما عند تفضيل العالم على العابد فقد ذكر الكواكب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك روي عنه أنه قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة وفي غيرها. وقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاؤه كانوا مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى، كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض. وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام في العلم، مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى، رؤي في المنام فقال: ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف من الله تعالى وأهل الخشية والحزن. وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال الترمذي: صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا موضوع. وخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وكذلك في السلسلة الضعيفة. وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما، زاد: هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قليل الفقه خير من كثير العبادة. والحديث ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعة: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام، وحضر الجواد عدوه، والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا، كلها في تفضيل العلم على العبادة باللفظ الصريح الواضح الذي لا اشتباه فيه. فمن كان مريدا لنجاته في الآخرة وسعادته في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يجتهد في طلب العلم النافع، وفي فهم حروفه وألفاظه، وفي استبانة معانيه، وعليه أن يعمل بذلك، وأن يجتهد في العمل به، وأن يدعو إلى ذلك، وأن يعلمه إخوانه المسلمين، وأن يبثه، وأن يصبر على الأذى في ذلك، لأن الفلاح لا يكون إلا بتحصيل هذه المراتب، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق بدليله. هذا هو العلم النافع، وعملوا الصالحات، وعملوا بما تعلموا، وهذا هو العمل الصالح، وتواصوا بالحق، فدعوا إلى دين الله تبارك وتعالى على مقتضى ما تعلموه وعملوا به، ولا بد أن يصيبهم من ذلك الأذى، فعليهم أن يصبروا على الأذى وأن يحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.